بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك يا كريم. فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، اللهم انصر أهلنا في سوريا يا رب العالمين، ومكن لهم يا أحكم الحاكمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم. السلام. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء الثامن بعد المئتين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، انتهينا في الدرس الماضي من تفسير الآية 36 بعد المئة الأولى. في هذا اللقاء ننتقل إلى الآية 37 بعد المئة الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. استمعوا إلى الآية مرة ثانية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكما تعودنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم ننتقل إلى الشرح والبيان. يقول المصنفون جزاكم الله خير، بارك الله فيك: فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله، وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختلاف وعداء. فلا تحزن أيها النبي، فإن الله سيكفيك أذاهم ويمنعك شرهم وينصرك عليهم، فهو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم. هذا هو المعنى الإجمالي للآية. الآن نستخرج بعض الفوائد من هذه الآية المباركة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الفائدة الأولى أن هذه الآية من أعظم آيات التزكية لجيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، والله تعالى زكاهم تزكية عظيمة حيث جعل إيمانهم هو الميزان وهو المقياس للإيمان، جعل إيمانهم هو الميزان وهو المقياس للإيمان. قال فإن آمنوا، أي إن آمن اليهود والنصارى وأهل الشرك والكفر بمثل ما آمنتم به. وهنا للملابسة، يعني يجب أن يكون إيمانهم مثل إيمانكم أيها الأصحاب يا أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طبعا على رأس هذا النطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إضافة الأركان الإيمان السابق ذكرها في الآية التي سبقت. وفي هذا رد على المدلسين والكذابين الذين يتاجرون بالدين ويحاولون إرضاء الكافرين. عندما يسأل أحدهم هل الجنة حكر على المسلمين يقول لهم لا، مش حكر على المسلمين، اليهود آمنوا والنصارى آمنوا، ويدلس في استخدام بعض الآيات البعيدة كل البعد عن مناط السؤال. نقول هذا كذب وافتراء على الله. لماذا؟ لأن الآية هنا قطعت السبيل. الله تعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى. يبقى شرط الإيمان إيه؟ أن يؤمن الجميع كإيمان الصحابة، لأن الخطاب موجه لمين؟ لأصحاب النبي، موجه للنبي وأصحاب النبي. طيب على رأس إيمان الصحابة الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن شرط الإيمان الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، فمن كذب نبيا واحدا كذب جميع الأنبياء، ومن كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل. موسى عليه الصلاة والسلام تسليم رسول من أولي العزم من الرسل، وأمر قومه إذا خرج فيكم نبي آخر الزمان فعليكم أن تؤمنوا به. فلما هم كذبوا محمدا إذا كذبوا من؟ موسى للأصل، هم لم يؤمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. كذلك النصارى، عيسى عليه السلام أمرهم إذا خرج فيكم الفرقليط كما يدعى في الإنجيل، أي الذي يفرق بين الحق والباطل، وحدد لهم مكان يخرج من جبال فاران يجعل الله عز وجل كلامه في صدره، يعني هو أمي لا يقرأ ولا يكتب إنما القرآن في صدره، فآمنوا به. فهم كذبوا محمدا، يبقى كذبوا بأصله عيسى عليه السلام، كذبوا عيسى عليه السلام. لذلك شرط الإيمان أن يكون مثل إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى الآية رد على المكذبين وعلى المدلسين أو المداهنين الذين يريدون استمالة قلوب الكافرين أو أن يرضوا عنهم، وبنص الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. فعبثا يحاول من يريد أن يلوي أعناق النصوص من أجل إرضاء الكافرين، لن يكون لهم رضا أبدا إلا أن تترك إسلامك وتترك دينك. فإذا فيها رد قاطع وغلق للباب أمام هؤلاء المدلسين والكذبة الذين يتاجرون بدينهم. فبئس القوم هم من أجل عرض من الدنيا قليل يبيعون دينهم، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم عندما قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. وهذا من دلائل النبوة، أن يأتي هؤلاء بلي أعناق النصوص ومحاولة إرضاء الكافرين على حساب المعتقد والمنهج. فعندما نرى هؤلاء نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفهم أيضا في موضع آخر بأنهم دعاة على أبواب جهنم. حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في شر وجاهلية، فهل ثم من الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني كنا في جاهلية جهلاء وفي ظلام الشرك، وربنا أكرمنا ومن علينا ببعثة آخر أنبيائه ورسله محمد عليه الصلاة والتسليم، فكان سببا في إخراجنا من الجاهلية الجهلاء إلى نور الإيمان، خرجنا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، خرجنا من هذا الشر المستطير إلى هذا الخير. فحذيفة بيسأل هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، نعم بعد الخير هيجي الشر، عندي سنة الحياة، الحكمة في الابتلاء، أي شيء يصل للكمال يبدأ في النقصان، لأنها دنيا، لأنها إيش؟ دنيا، لما تصل للكمال يبدأ إيش؟ النقصان. حتى في طبائع الخلق في المعاملات يتعب يتعب ويجمع ويجمع ويجمع، بعد ما يجمع ما يعرفش يستفيد، ليه؟ كبر السن وضاعت الصحة، فمش ينفع يتمتع بالأموال خلاص، وقضى عمره كله زي البعير في الساقية بلاش التاني، فلم يستفيد من دنيا إلا الشقاء، ودائما مشغول عن الله وبعيد عن الطاعة، حتى لم يذق اللذة الأنس بالله عز وجل من أجل الدنيا، البيزنس والأعمال والحسابات والتليفونات والهواتف، تجد بعضهم عنده 4 تليفونات مش عارف يعيش، ده مسكين حياته كلها إيش؟ عمل وشقة ومال وبورصة وتجارات، ما فكرش يوم يركع لله ركعة، ما عندوش وقت لله، هو عنده شهوة الدنيا، إضافة لده بقى الخمور والليالي الحمراء والمراقص والفساد، فضيع عمره فين؟ في الشقاء ده، وبعد كده ضاعت الصحة وجاله الملك وخرج منها ولم يأخذها معه، بل أخذ الأوزار وبقي عليه الحساب. فوالله مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا أجمل ما فيه، الأنس بالله، لذة المناجاة، الطاعة، الإيمان. فهذه آفة ابتلي بها الكثيرون، شغالهم بالدنيا وبشهوات الدنيا، فكمان لما الدنيا تشغلهم فيبيعون الدين تبقى مصيب، تبقى مصيب في العقائد والمناهج، ويحاول يسترضي الكافرين بلي أعماق النصوص. فبعد الخير بيجي الشر، لأنها سنة حياة. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يعني الخير مش خالص، مشوب بالشر، مختلط. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. أي ناس يتكلموا على غير طريقة النبي، بيتكلموا في الدين لكن على غير منهج النبي. أحيانا تعرف منهم بعض الأمور المنضبطة، وأكثر حالهم بعيد عن المنهج، اللي هو بيخلط ده، بيخلط الغس بالسمين وهكذا. دول موجودون ولا لا؟ موجودون وبكثرة. شوف كده تحت مسمى اليوتيوبر، شوف البلاء العريض اللي بيجي من بعض الشباب اللي بيدعي الدعوة إلى الله عز وجل، كيف يهدم المناهج وكيف يضيع العقائد، وأحيانا يقول لك حاجة صح تعرف منهم وتنكر. أحيانا يدافع ويرد بعض الشبهات ثم ينقلب ويطعن في المناهج ويطعن في العلماء إلى آخره، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ وده الشاهد. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. من حرص حذيفة على العلم قال: قلت يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لأن أعداء الإسلام وجدوا أنه عشان يبعت لك المستشرق الأجنبي يبعدك عن دينك مش هينفع. طب نعمل إيه؟ لازم من جواهم نجيب لهم واحد منهم، نربي بقى مجموعة كده على أيدينا، تربية على الموائد الغربية، وباسم المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي يرجعوا لبلادهم، يبدأوا يهدموا ثوابت الإسلام ويفتتوا القيم، زي ما انت بتسمع كده إسلام البحيري وابو حملات إبراهيم عيسى والشلة إياها دي، وكان من قبل عمرو خالد، فهي شلة كبيرة جدا، طابور يتربى على مواد اللئام ويدوله دكتوراه مش عارف من جامعة ويلز. تخيل بقى، جايب الدين من جامعة ويلز، جاي يعلمنا الدين من جامعة ويلز اللي في بريطانيا، ويبدأ المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي، وطبعا الفضائيات كلها تتفتح له، ودولارات وأموال، عشان يعمل إيه؟ يهدم العقائد ويطعن في الثوابت، فيبدأ يميع قضايا الإيمان وقضايا الدين، ويشكك الناس في دينهم ويشكك الناس في علمائهم، ويبدأ المحاور الثلاثة التي أشرت إليها مرارا في هدم الإسلام: العقلنة والأرخنة والأنسنة. يعني أنت عندك عقل مش محتاج للعلماء، أنت ممكن تفهم لوحدك القرآن وتفهم لوحدك السنة، مش محتاج عالم يفتيك ولا شيخ، أنت براحتك كده امسك القرآن وفسر، وتلاقي صاحبنا اللي بيدعو للعقل ده لا يحسن قراءة عنوان الكتاب، مش انه هيفهم الآية ومش عارف يقرأ عنوان الكتاب، زي ما قاعد ابو حملات يقول لك: وموجود في كتاب أسد الغابة. أسد الغابة؟ مفيش كتاب اسمه أسد الغابة، هو اسمه أسد الغابة مش أسد، فمش عارف يقرأ العنوان. طب ده هيفهم اللي جوه الكتاب؟ والتاني يقول لك على صحيح البخاري، مفيش حاجة اسمها صحيح البخاري، ده اللي مؤلف واحد اسمه جمعة، اسمه جمعة أبو عبد الله. يا عم فين بس؟ ويجيب لك الكتاب فعلا، يقول لك اهو اقرأ كده، جيب الكاميرا، جمعة أبو عبد الله، وهي جمعه أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، فكلمة جمعه قرأها ايه؟ جمعة. قال لك ما اسموش البخاري، اسمه جمعة. طيب ده هيفهم؟ ما ده الحاجة اللي تتعبك. يعني هؤلاء بيتكلموا في الدين، والشيخ ميزو بيتكلم في الدين، يعني حاجة غلب يا شيخ والله. وبعد ما لقى مش نافعة راح يبيع سمك، فتحوا له محل سمك لما اتكشف، ودلوقتي بيلمعوه تاني عشان يرجعوه تاني بأسلوب جديد، لأنهم لا يأسوا يا إخوة. مناهج الباطل لا تيأس، عندهم همة في باطلهم عجيب، بخلاف غالب أهل الحق فيهم نوع من أنواع الخمول والكسل وعدم الهمة العالية، إلا من رحم ربي وعصى. فتلاقي الكافر عنده جلد يخطط لك لمئة سنة قدام، وينفق ويتابع. فدول بقى يعلموا الناس الدين، ميزو وأخواته، بلاش وإخواته، وأخواته على التأنيث. وطبعا في كل بلد إسلامي هتجد مجموعة من دول، هتجد شحرور، وهتجد منصور الكيالي، وهتجد عدنان إبراهيم، هتجد في كل بلد مجموعة دي متربية، يقول لك اتربوا على الغالي دول، يعني دول الدول بتنفق عليهم أموالا طائلة لهدم الإسلام بأشكال متنوعة بقى. اللي بيجي لك بسمة السنة، واللي جاي بسمة الفرنجة، وبسمة الشباب، يعني كده تشكيلة. وكمان جيل تاني يربوه على التصوف الباطل بقى لتمييع الدين خالص، ويقعد يتكلم بالعاطفة كده ويتلوى كده، ما تعرف ده راجل ولا امرأة ما تعرفش، وهكذا. وقيس على ده كتير بقى، فده مخططات. فيبدأ يقول لك عقلانة، ابدأ اشتغل بالعقل، انت مش محتاج انك تسأل العلماء ولا المشايخ، انت تقدر تفهم الإسلام. طيب، فبالتالي جرأوا الناس على التخصص، مع أنهم لا يقولون هذا في علوم المادة أبدا، مش ممكن أبدا يقول هذا في علم الطب أو في علم الهندسة أو في علم المادة، وإلا هدم العلوم كلها. لا، هو الدين اللي ما فيش فيه أي تخصص، أي حد يفهم بالعقل، ده لو كان عنده عقل. الباب الثاني الأرخنة، إن الإسلام كان جه لفترة معينة لا يصلح لزماننا، احنا في القرن الكام تقول الإسلام الآن دي رجعية، رجعية هي دي، يعني هترجعونا تاني؟ ما ينفعش، عشان يهدم الإسلام. الباب الثالث بقى باب الأنسنة، إن محمد ده إنسان، ودي تجربة إنسانية، والتجارب الإنسانية عرضة للفشل وعرضة للنجاح، عشان يهدموا إيه؟ ثوابة الإسلام. ونسوا قول الله تعالى يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، كمل الآية، يوحى إلي، ملوش دعوة بدي، هو عايز الأولى فقط لهدم الإسلام. فجاب لك بقى رؤوس جهال كسر، طبعا لو قعدنا نعدد بقى في الأسامي مش هنخلص، عايزين كده منهج أسماء ومسميات أهل الإيه؟ تمييع النصوص والعقائد، ودول كسر في البلاد، يعني ربنا خلصنا من شرهم، اللهم أمين. ولكن دايما أقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، دي سنة إخوة، سنة ربانية، ما في حدا يمكر بالإسلام إلا رد المكر عليه. ولذلك قالها الله صراحة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأن الله يحفظ دينه سبحانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالنبي سماهم قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وده اللي عمله أعداء الإسلام. قالوا بعد التجارب المريرة في غزو الجيوش وفشلوا بكل بلاد المسلمين وطردوا، قالوا مش هينفع بقى لا المدفع ولا الطيارة ولا الصاروخ، اللي ينفع غزو الإنسان قبل غزو الأوطان. فبدأوا بالأفكار، كيف يربوا لنا أجيالا لا تعرف عن الإسلام إلا الاسم، وعندها حقد على قيم الإسلام وتعاليمه، لأنهم تربوا على الإباحية والانحلال، فالإسلام في قيود، في حرام وحلال. فاشتغلوا على هذا الجانب بقى، جانب تمييع العقائد وهدم القيم والترويج للإباحيات باسم بقى الفن والتمثيل والإنتاج، والتيك توك والهواتف الذكية اللي سلبت عقول الشباب وضيعت القيم، ومحتاج فلوس اشتغل اتعري، كل ما تتعري اكتر كل ما تاخدي اكتر، كل ما تكشفي من جسمك تنزل عليك الدولارات من التيك توك. وبعد ما كانت فقيرة بقى عندها فيلا وعندها السيارة، ليه؟ ما بتتعرى. ده مش بس كده، ابوها كمان بيعريها في التيك توك معاها. تخيل بقى الدياسة وصلت فين، يجيب لك التيك توكر مش عارف ايه وابوها وهي بتتعرى وترقص له لابوها في التيفل. ما بيزنس اموال. فهم بدأوا يهدموا قيم المسلمين، وده اللي أخبر به سيدنا النبي الأمين يا إخوة لما قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا. هي دي المال والبيزنس والدولار واليورو. تعمل تيك توك محتوى للإباحية، تقول لك الروتين اليومي. ايه بقى الروتين اليومي ده؟ بتدخلك معها قط النوم بتاعتها وتوريك بتنظف قط النوم زاوية عريان، بتدخلك معها الحمام بتاعها، ومين اللي بيصورها؟ زوجها. تخيل، مش الفلوس، حب الدنيا وكراهية الموت. يا رب سلم. فقال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يقول حذيفة: قلت يا رسول الله، فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ الله، شوف خوف الصحابة من الفتن. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإيه المقصود بجماعة المسلمين؟ ما كان عليه النبي وأصحابه. الحمد لله الجماعة متوافرة في كل بيئة في أرض الله، العلماء متوافرون وأهل الحق متوافرون ولله الحمد، وإن كانوا قلة لكن موجودون، فالجماعة قائمة. بل حضرتك لو التزمت الكتاب والسنة فهم الصحابة فأنت جماعة المسلمين، وإن كنت واحدا كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، قال: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت واحدا، وإن كنت واحدا. فالجماعة في اتباع الحق، والإمام طبعا الحاكم المسلم. قلت يا رسول الله، فإن لم تكن جماعة ولا إمام، يعني جينا في زمان ما فيش لا جماعة ولا إمام في البيئة اللي أنا فيها، قال: اعتزل تلك الفرق كلها. يا الله، هي دي بقى اللي فيها. قال النبي عليه الصلاة والتسليم لما سئل عن النجاة، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ابعد بقى، اعتزل، ابعد عن أي فكر مضل، اعتزل تلك الفرق كلها. قال: ولو أن يأتيك الموت وأنت على ذلك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدي فتن مضلة تعيشها الأمة، لابد من تحصيل العلم الشرعي من أجل النجاة من هذه الفتن المضلة. فالمقياس هو إيمان الصحابة رضي الله عنه. فما يجيش بقى مدلس أو قاطع طريق أو داعي من دعاة النار والعياذ بالله يضل الناس عن الدين، وهم رؤوس ولهم مناصب في البلاد. الأستاذ الدكتور الفلاني مش عارف إيه الضلالي، أستاذ الفقه المقال، ويقعد بعنيه يرمش ويهمز ويلمز ويهدم ثوابة الدين، ويأتي بشواذ العلم من أجل هدم النصوص. سبحان الله، وتفرغ لهم القنوات وقناة أزهاري ومش عارف قناة مين، واشتغل وهذا وبالله التوفيق. وأين الشيك؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب المنصب والجاه والدخول في علية القوم كما يسمونهم. فيبدأ يهدم الإسلام، في الإسلام يقطع عليهم الطريق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول لك بقى مش الحكر على الجنة، مش حكر على المسلمين، لا، أنت كاذب، أنت كذاب، حكر على المسلمين. لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، فلن يدخل الجنة كافر أبدا. وهكذا قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من آمن بموسى واتبع فهو مسلم، ومن آمن بعيسى واتبع فهو مسلم. جه سيدنا النبي محمد، خلاص، لو كان عيسى وموسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. إذا ما فيش بعد بعث النبي محمد حاجة اسمها النصرانية أو اليهودية أو كذا، خلاص، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك هي دعوة لغير المسلمين أن يتقوا الله وأن يتعلموا الحق، فهي حياة واحدة في الدنيا يترتب عليها نعيم الأبد أو جحيم الأبد. فلا تخدعوا بأقوال قساوستكم أو رهبانكم، ولابد أن تبحثوا عن الحق، والحق أبلج واضح. فلابد من الإيمان بجميع الأنبياء والرسل وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن آمنوا بمثلي، خلاص انتهت القضية بقى، ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى نطل ده على ايه؟ على تحقيق ايمان الصحابة. فالهداية في الايمان والاستقامة على امر الله رب العالمين. فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. يا رب، في عداء، جميع الملل في عداء، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقلوبهم شتى، فهم في عداء. لماذا؟ لأن الذي يجمع المنهج، خلاف المنهج بتفرقة وعداء. وإن رأيت الظاهر خلاف ذلك أبدا. هم في عداء، في شقاق، مدام بعدوا عن طريق الحق. وذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال كلاما جميلا، قال: فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتم به من جميع ما عددنا عليكم من كتب الله وأنبيائه فقد اهتدوا. فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين، لازم يصدقوا بتصديقكم، الله أكبر، والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء، كقول القائل: مر عمرو بأخيك مثل ما مررت به. يعني بذلك مر عمرو بأخيك مثل مروري به. والتمثيل إنما دخل تمثيلا بين المرورين لا بين عمرو وبين المتكلم. يعني المثل هنا في القول، في الاعتقاد، مش في الشخوص أبدا. قال: والتمثيل إنما دخل تمثيلا بين المرورين لا بين عمرو وبين المتكلم. فكذلك قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إنما وقع التمثيل بين الإيمانين لا بين المؤمن به. شوف الصحابة قالوا بإيه؟ لازم تؤمنوا زيه بالضبط. فدي اسمها التزكية يا إخوة، وفيها رد على الروافض الذين يكفرون الصحابة. الله عز وجل جعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، تيجي أنت تكفرهم وتطعن فيهم وتلعنهم وتزعم أنك على حق، أي حق هذا؟ ولذلك سبحان الله الروافض أشر أتباع على الإطلاق. جميع أتباع الملل السابقة يعظمون أصحاب أنبيائهم، إلا الروافض يكفرون أصحاب نبيه سبحان الله. يعني أي ملة من اليهودية أو النصرانية تجدهم دائما يعظمون من؟ كل من صاحب الأنبياء. يقول لك التلاميذ، تلاميذ عيسى معظمون ومقدسون عندهم، إلا الروافض سبحان الله يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة ويطعنون في عرض النبي، ولسه الناس متشككة في أمرهم. حاجة غريبة جدا، هؤلاء المتغيبون عايشين في اللاواعي رغم الواقع، وما فيه من مرار ما في فايدة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. الله أكبر، شوف العناية الإلهية بأهل الحق. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بس خلاص كفى بهذه. يعني لا تحزن يا محمد، إن ربك يكفيك أذى المشركين وأذى الكافرين وأذى المعاندين، وسوف ينصرك عليهم. وقد كان نصره أم ماذا؟ في 23 سنة بنى أمة وأقام دولة عليه الصلاة وأزكى التسليم، رغم العداء اللي كان موجه للإسلام والمسلمين والتهجير والطرد والتعذيب والتنكيل والتشويه، ونصر الله نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وساد أتباعه إمبراطورية الفرس والروم بإيه؟ بهذا المنهج، بالإيمان. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم. فهذه الآية تطمئن النفوس المؤمنة، ربك سميع، ربك عليم، وكفى، فلا تحزن. وده بقى مفهوم الآية في سورة الرعد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعلم أن ربي يدافع عن أهل الإيمان، فإن كنت أنا منهم خلاص لا أحزن، يطمئن قلبي، أبدأ أحقق الأسباب اللي تعيني على تحقيق الإيمان من إخلاص لله وصدق اتباع للنبي، الحرص على الفرائض والواجبات، اجتناب النواهي والمنكرات، المصارعة في باب الخيرات، فتصل للولاية. فإن كنت له وليا خلاص دافع عنك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كان لله وليا. فحقق الإيمان وحقق التقوى تنا للولاية، يدافع عنك ربك سبحانه جل جلاله، فده اطمئنان للنفس. أهلا أهلا أهلا، ازيك يا جنة، ازيك يا فردوس، صح كده؟ الحمد لله. فأسماؤه وصفاته تدخل الأمن والأمان والاطمئنان على النفس المؤمنة، فربي يسمع. إذن يمكر بمن يمكر لا يعنيني، ما عليك إلا أن تقول: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكر. يبقى فوض أمرك لله دايما، يعني أنت بتشعر أن هناك من يمكر بك ولكن لا تدري من هو، خلاص فوض الأمر لله السميع العليم سبحانه. قل: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. خلاص بقى، خلي بقى من يمكر يمكر، فوقاه الله سيئات ما مكروا، انتهت القضية. هناك من يعد لك وانت عندك خوف، طب قل حسبي الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إماما وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فأكثر من حسبي الله ونعم الوكيل عند الخوف، قل حسبي الله ونعم الوكيل بس خلاص. وهكذا تريد الزيادة اشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. تريد الكفاية توكل علي واصدق في التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تريد المخرج من كل كرب وضيق، عليك بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك فيها ساعة الأرزاق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، منهج ضابط لأنواع الخيرات. فالنصر لأهل الإيمان والغلبة لأهل الإيمان، ولكنها السنن. والله يبتلي عباده طارة بالنعمة وطارة بالنقمة ليستخرج عبودية بعد عبودية، ففي النعمة شكر وفي النقمة صبر، وهكذا. بهذا القدر أكتفي مع هذه الآية، فإن كد البقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع لدرس العقيدة إن شاء الله. أخونا محمد عبده مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هل آية الكرسي علاج للعين والحسد وجزاك الله خيرا؟ معلوم يا إخوة أن القرآن شفاء من كل داء، سواء كان الداء عضوي أو كان الداء معنوي، يعني إذا كان مرض قلب أو مرض بدن، بنص القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعندك حديث أبي سعيد الخدري كلكم يحفظه، عندما نزل بعض الصحابة منزلا فسألوا أهل هذا المنزل طعاما فأبوا، فلدغ زعيم القوم يعني سيدهم، فقالوا هل فيكم من راق؟ لدغ سيدنا، قالوا نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة، يعني طلبنا منكم الطعام رفضتم ونحن في سفر. خلاص تريدون الطب عندنا والعلاج؟ نعم ادفعوا، اجعلوا لنا جعالة. قالوا نفعل. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه فرقى المريض اللديغ بفاتحة الكتاب، فبرئ وقام كأنما نشط من عقال، برئ في الحال. فجعل لهم جعالة، قيل في بعض الروايات 30 رأس من إبل، يعني 30 ناقة أو بعير، وفي رواية 30 رأس من الغنم. فقالوا لن نأكل حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا معامل الجعالة وراحوا للنبي. فتعجب النبي من فقه أبي سعيد الخدري وعلمه، قال وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، واضربوا لي معكم بسهم، يعني أقرهم على ذلك. وبالتالي فاتحة الكتاب كانت علاج لمرض إيه؟ عضوي، مرض بدني. وكذلك القرآن علاج لأمراض القلوب، والقلب له مرضان، مرض شبهة ومرض شهوة، وعلاجه كله في القرآن، لأن زوال الشبهة بالعلم والقرآن هو العلم. وعلاج الشهوة أيضا بالقرآن، ليه؟ لأن في خشية لله والتقوى تمنعك عن الشهوة. فإذا القرآن شفاء. نيجي بقى هل آية الكرسي بعينها؟ نقول القرآن كله إيه؟ نيجي بقى آيات بعينها، ده على حسب التجارب والملاحظات، لأن العلاج بالقرآن من نوع الطب، والطب بيخضع للملاحظة والتجربة. يعني مثلا المعالج حالة من الحالات فيها حسد أو سحر أو كذا، بيقرأ الرقية، بيجي عندي آيات معينة في الرقية يجد تأثرا شديدا من العارض، يبقى الآية دي إيه؟ فيها تأثير معين، فيقول لك دي مثلا علاج للعين أو دي علاج لكذا. لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وجل المعالجين يقولون إن آية الكرسي لها أثر عجيب في العلاج، سواء في العين أو في الحسد أو في السحر. ليه؟ لأنها الآية الجامعة للأسماء والصفات، آية التوحيد فيها 10 جمل في الاعتقاد والأسماء والصفات، فهي من الآيات العظيمة جدا آية الكرسي. وبالتالي نعم، أكثر من قراءة آية الكرسي عند العلة وأبشر بخير. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم، أمين. ما تأويل رؤيا أني أرفع الأذان وبصوت جميع حتى تعجبت منه؟ جميل، نعم. أبشر بخير، فالأذان بشارة، ولذلك ابن سيرين عندما جاءه أحدهم يقول رأيت في المنام أني أؤذن، فنظر إليه وتفحص فيه فقال أبشر بحج بيت الله الحرام. في نفس المجلس جاءه آخر قال وأنا رأيت أني أؤذن، تفحص في الوجه وقال أنت لص. فتعجب الناس، الرؤية واحدة وهذا بشرته بالحج وهذا قلت أنه لص، فلما سألوا اللص فعلا طلع لص فتعجبوا وسألوه، قال أما الأول رأيت عليه علامات الصلاح. عشان كده مهم أول الرؤية إنك تكون تعلم من تؤول له الرؤية، تعلم حاله. عشان كده من الخطأ تأويل الرؤى عبر الهواتف بدون ما تعرف مين ده، فلازم تستفسر. الرؤية بترتبط بإيش؟ بحال الرائي من استقامة أو انحراف. فقال أما الأول نظرت إليه فرأيت عليه علامات الصلاح، فتذكرت فيه قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأما الآخر نظرت إليه فرأيت عليه علامات الطلاح، المعصية والذنوب، فتذكرت فيه قول الله تعالى وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فإذا أبشر بالحج يا شيخ سعيد. الأخ علي مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قول سبحان ربي الأعلى وبحمده عند السجود؟ وبارك الله فيك. لا إلزم ما ورد، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك في بقى أثر أخرى، بس بعد ما تقول الوارد، منها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقال في الركوع يقال في السجود أيضا، سجد وجهي لك إلى آخر ما ورد. إنما لما تيجي في التسبيح اللي هو الواجب التزم بالوارد، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، لأن ده بالنص، وإن كان الحديث في سندي مقال لكن المعنى صحيح. لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، لما نزل قال سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في صلاة في سجودكم، يبقى في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. بعد كده بقى عايز تزود الأذكار ورد لا حرج، عايز تدعو لا حرج، إنما لا تقول مثلا بدل سبحان ربي الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى وبحمد، لا. كما لا يجوز مثلا أن تقول الله أعظم بدل الله أكبر، ما أعظم برضو من الليل عظمة، صح؟ ما ينفعش، أقول الله أكبر، ما أقولش الله أعظم وهكذا. يبقى ما جاء ما كان مقيدا يلتزم فيه بالمأثور، أما خلافه لك أن تقول ولا حرج. يقول أبو يونس ليست هناك أسئلة شيخنا. طيب ابقوا معنا بعد قليل درس العقيدة، والسلام عليكم.